السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونبدأ في القراءة في هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي بعنوان قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمور. قام بتحقيقها الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وحقيقة الأمر إخواني، قبل الشروع في المقصود، نريد أن نلفت أنظار إخواننا إلى أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بما حباه الله عز وجل ولله الحكمة البالغة من كثرة اطلاع وذكاء حاد وسرعة بديهة وذاكرة وقادة، استطاع بفضل الله عز وجل أن ينقح مذهب أهل السنة والجماعة من كل دخيل عليه، خاصة في زمنه، فهو كما تعلمون في منتصف القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري، وهذه الفترة الزمنية وما قبلها كانت تعد بالتعصب المذهبي وبالبدع وبالخرافات، والله عز وجل ناصر دينه بنا وبغيرنا كما سوف يأتينا. فمن أجل هذا نقول ينبغي على طلبة العلم خاصة وعلى المسلمين عامة أن يعتنوا بما كتبه شيخ الإسلام، خاصة في أمور العقيدة، لأن الزمن الذي فيه كان يعد بالبدع والانحرافات في المعتقد وفي غيره، ورزقه ربنا عز وجل من حسن التعبير وقوة الأداء من فرض به عن غيره. ومن أجل هذا تحقيقاته في مسائل المعتقد وغيرها من المسائل يكون من أدق التحقيقات، وقل أن تجد إماما من أئمة المسلمين برع في نقد مخالفيه وتفنيد شبههم والرد عليهم كشيخ الإسلام، لدرجة من كلامه الماتع أنه قال فيما معناه أنه يتحدى أن يحتج مبطل على باطله بآية أو حديث إلا كان فيما احتج به حجة عليه لا له. ومن أجل هذا عند تحرير أي مسألة في المعتقد خاصة أو في غيرها، فإن شاء الله إن رجعت إلى ما كتبه شيخ الإسلام ستجد فيه الكفاية إن شاء الله. وليس معنى ذلك كلامنا المعلوم أن نثبت له العصمة، لا، ثم لا، وهو نفسه رضي الله عنه ورحمة الله عليه أبى ذلك، بل شدد في هذا غاية التجديد وأنكره غاية الإنكار. والمتأمل في كتابيه بنص كلام شيخ الإسلام ابن القيم لا يوجد لهما نظير على وجه الأرض، الكتاب الأول من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وكتابه الثاني ضرء تعارض العقل والنقل أو المسمى بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، يجد صحة ما نقلناه من نتف عن هذا الإمام المبارك فرحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أيضا من خلال النظر في كلام شيخ الإسلام تجد أن كل ما افتراه عليه المفترون وتكلم في حقه المتكلمون محض هراء وتخريف وكذب، وما حملهم على ذلك عياذا بالله إلا ما في قلوبهم من مرض. لذلك بعض الخبثاء الأنجاز يعترضون على كثير من كلام شيخ الإسلام في هذا الوقت وفي غيره، ولكن بالنظر الدقيق إلى كلامه وكلامهم تجد بونا شاسع كما بين الثرى والثريا. وهذه يعني إحدى مصنفات شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي مطبوعة من جملة أو من مجموع الفتاوى، وهي بعنوان قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور. أرجو إخواني الله يبارك فيكم أن نتدارس هذه القاعدة سويا بشيء من التدقيق وبشيء من الإنصاف، فإذا استوعبتها والله عز وجل يؤيدك ويسددك في فهمها، حاول جاهدا أن تنشرها، إما بالقراءة على من تقرأ عليهم، وإما بإعادة تصويرها حتى لو على صورة كتيب، وإن شاء الله مأجور، وإن كان عندك فضل مال من صدقة أو زكاة. فالذي أعتقده في غالب ظني أنه لا يوجد في مصرنا في هذه الفترة العصيبة بالذات باب أولى من باب نشر العلم الشرعي وبيان معتقد أهل السنة والجماعة. وسبق وأن ذكرنا أن قوله تعالى وفي سبيل الله أي الجهاد، وأعظم الجهاد هو طلب العلم ونشره والذب عن هذه الشريعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة، كل واحد معنا نسخته يا أخوان، ومعك قلمك، استعن بالله وأعرني آذانا صغيرة وقلوبا واعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور منهج عدل ووسط، اكتب عندك باعتبار الفرق المخالفة. باعتبار الفرق المخالفة، ومنها الخوارج والمعتزلة، ومنها الجبرية والمرجئة. يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر، اكتب عندك. وكلمة الأثر إذا أطلقت ولم تقيد تحمل على، وكلمة الأثر إذا أطلقت ولم تقيد تحمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبله القرآن وكلام الصحابة والتابعين. أرجو أن يبارك فيكم أن لا يهمل أحد في كتابة ما نمليه عليه، أرجو أن لا يهمل أحد في كتابة ما نمليه عليه، إلا إذا أملينا عليكم شيئا من الخطأ فالدين النصيحة. يقول كما هو شأنهم في سائر أمور الدين، فهم يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام في موضع آخر، قال شيخ الإسلام في موضع آخر، فهم افتح قوس أي أهل السنة، فهم أي أهل السنة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس، فهم أي أهل السنة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. انتهى كلام شيخ الإسلام. والمراد بالقياس في هذه الجملة أي القياس الفاسد الذي يكون في مقابلة النص، والمراد تقييد العلم كتابته. يعني أنا بلمح كده بعض إخواني بيتردد في كتابة بعض المعلومات. أولا أنا على يقين تام أن ما أمليه عليكم أنتم تعلمونه، لأنه مسلم بذلك. ولكن الأمر مش كده، الأمر أن الإنسان فينا يعتريه ما يعتريه من النسيان ومن الخطأ ومن الخلط ومن كبر السن إلى غير ذلك. فممكن تكون المعلومة في ذهنك بعد دقائق لا تراه ولا تجده، تبحث عنها تعجز. ومن أجل هذا كتابة مثل هذه التنبيهات والملاحظات تكون فيها فائدة عظيمة، فلا تعجزن عن كتابة شيء. يبقى هنا المعروض بقياس القياس الايه؟ القياس الفاسد الذي يكون في مقابلة أو معارضة النص. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أي ابن مسعود: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. اكتب عندك: ومراده رضي الله عنه. ومراده رضي الله عنه عليكم بالتمسك بالآثار، بفهم من سبقكم، ممن مات على الإسلام بالآثار، بفهم من سبقكم ممن مات على الإسلام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اكتب عندك: والتنطع والتعمق والتشدد والغلو كلها بمعنى واحد، وهو كلها بمعنى واحد وهو والتنطع والتعمق والتشدد كلها بمعنى والغلو كلها بمعنى واحد وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. اكتب عندك: وهذا على عمومه ليس له تخصيص. وكل بدعة ضلالة، وهذا على عمومه وليس له تخصيص. وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. اكتب عندك: والمراد بالأمور المشتبهة هنا أي لم يتبين فيها وجه الحق من الباطل. أي ما لم يتبين فيه وجه الحق من الباطل. وقال: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيت محدثا فعليك بالهدي الأول. وقال: عليكم بالطريق، فإن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. الاقتصاد بالتمام هو الاتباع، أي عدم المجاوزة، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون بعده فيما جرت به سنته، وكفوا مؤنته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحث. مقصده رحمة الله عليه ورضي الله عنه علماء الكلام الذين تكلموا في المعتقد بمحض عقولهم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وقال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وقال أبو العالي الرياحي: تعلموا الإسلام فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. فمن أراد لنفسه الفوز والنجاة عليه أن يلزم غرز هؤلاء ويسلك نهجهم ويتبع طريقتهم، ومن كان كذلك فقد سبق سبقا بعيدا وفاز فوزا عظيما. اكتب عندك: وإذا جاء الأمر بالسنة عن السلف، وإذا جاء الأمر بالسنة عن السلف، فالمعني بذلك الالتزام بالأدلة قرآنا وسنة. عن السلف فالمراد بذلك الالتزام بالأدلة قرآنا وسنة، ويعنون بالسنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. ويعنون بالسنة أنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. والمسألة دي يا أخوانا كثير ما ألفت أنظاركم، أرجو أن يسمعها الناس، لأن كثير من الناس لا يعلم من السنة إلا الأقوال فقط، فإذا احتججت عليه بالسنة الفعلية يتملص، وكذلك إذا احتججت عليه بالسنة التقريرية يهرب. فلا بد من بيان أن هذه الأنواع الثلاثة من السنن بمرتبة واحدة في الاستدلال. أما إذا حدث بينها تعارض فالأمر يختلف، يقدم القول على الفعل ويقدم الفعل على التقرير. يقول: وإن من نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف فإذا أمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع المحدثة. كلمة ذلك عايدة على إيه؟ على الخروج. ركزوا، اكتب عندك: ذلك عائدة على الخروج على ولاة الأمر. قال إمام أهل السنة الإمام المبدل أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا، الله يبارك فيكم، يعني أرجو التماس العذر لي في كثرة الاستطراد بحيث نستوعب. أشرت لكم قبل ذلك وقلت في مصرنا بالذات، خاصة عند من تخرجوا من المؤسسة الرسمية عندهم يعني انتماء واتباع عظيم لأئمة المذاهب في الفقه العملي، لدرجة إن كان بعضهم يفتي إذا سئل عن مسألة بذكر آراء الأئمة الأربعة فقط. فيسأل مثلا عن لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة ينقض الوضوء أم لا، كان نص فتوى، قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا، قال المالكية كذا، قال أبو حنيفة كذا فقط، ولا يعرج ولا يعلق على كلام أي إمام من الأئمة، كأنه يريد أن يقول للمستفتي اختر من الأقوال ما تشاء، وهذا مستر غير مرضي. الشاهد من ذلك كما عندهم انتماء واتباع عجيب لمسألة الأئمة في الفقه العملي لما لا يتبعونهم في المعتقد. ومن أجل ذلك أرجو الله يبارك فيك حينما تتكلم وتدعو إخوانك إلى عقيدة معينة أن يكون في ذهنك غاية الوضوح معتقد الأئمة فيما تتكلم فيه. وبفضل الله الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم وغيرهم من المذاهب المندثرة كابن جرير الطبري والسفياني وغيرهم معتقدهم واحد لا اختلاف بينهم قيد أنملة. ومن وصم الإمام المبدل أبا حنيفة بشيء من الكلام في قضية الإيمان فقد أخطأ خطأ فادحا. فذكر الإمام ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه أسعده الله عز وجل وشرح صدرهم ورجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى المعتقد معتقد الأئمة لابد أن يكون واضح عندك، بالذات الإمام الشافعي، لأن في مصرنا الاعتماد كله على مذهب الإمام الشافعي في الفقه وفي الدراسة متن أبي شجاع وغيره. يبقى لابد حتى تضع هؤلاء القوم في مزنق، وهي لغة عربية فصحى، لما اتبعته في هذا الأمر ولم تتبعه في هذا الأمر، وهو في كلا الأمرين ما تعمد مخالفة الدليل قط. يعني كلام الإمام الشافعي في الصفات أوضح من كل كلام نؤمن بما ثبت عن الله وعن رسول الله في وصف الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك لما اتبعته في الفقه وتركت قوله في المعتقد، لما اتبعت قول الإمام أبي حنيف وبدأت تدندن حوله وتصف الإمام وتمدحه بما هو غني عنه بمشروعية إخراج زكاة الفطر نقودا، ولما لم تتبعه في وجوب زكاة حلي المرأة، ولما لم تسمع لكلامه لما قال من لم يعرف أين ربه كفر. هذا كلام، سئل الإمام أبو حنيف من لم يعرف أين ربك كافر. طب احنا المعتقد عندنا الرحمن العرش استوى بذاته، طيب كيف تقول استولى وكيف تقول ليس له علو الذات؟ يبقى ده تناقض عندك صريح. الله يبارك فيك، أرجو أن نستوعب هذا جيدا وأن يكون هذا واضح عندك في دعوتك. قال إمام أهل السنة الإمام المبدل أحمد بن حنبل رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. طبعا كلام الإمام أحمد في هذه المسألة بيقدم لأن المحنة العظيمة وقعت في عهد الإمام أحمد، وابتلي الإمام أحمد وثبته الله عز وجل لما حدث من المأمون والمعتصم والواثق ما حدث، وبدأ الناس يتكلمون عنهم وبدأوا يتكلمون في الخروج عليه، كان الإمام أحمد واضح كلامه وضوح الشمس، مع أنه يعني ذاق منهم من ألوان العذاب ما لم يذقه أحد من عصره، ومع ذلك كلامه كان في غاية الوضوح. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أصول السنة اكتب عندها أي أصول الدين والشريعة. أصول الدين والشريعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. رجائي أن تراعوا هذا، وأريد أن نتعامل مع القوم بأدلة لا بعواطف، وفرق بين النسب والقرابة وبين ما يلزمك من الأدلة الشرعية تجاه أهل الأهواء. جلوسك مع أهل الأهواء مضرة ومفسدة ليس فيه خير قط. ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، أن يفتيك رجل من أهل الاجتهاد بمشروعية الجلوس مع فلان ابن فلان صاحب الأهواء لمناظرته وإقامة الحج عليه، ومن باب أولى أن يأمرك بذلك ولي الأمر. أما الأصل المنع، الأصل المنع، ولا نحد عن هذا قيد أنملة غفر الله لكم. مسألة تقريب وجهات النظر وتأليف القلوب دي شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم، لا يأتي من ورائها خير قط. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. اكتب عندك: والمراد من ذلك أن السنة تخصص بعض عمومات القرآن وتقيد بعض إطلاقاته، تخصص بعض عمومات القرآن وتقيد بعض إطلاقاته وتبين مجمله. وتبين مجمله، وقد تستقل السنة بحكم لم يأت في القرآن. تاني: والسنة تخصص بعض عمومات القرآن وتقيد بعض إطلاقاته وتبين مجمله. مجمله، وقد تستقل السنة بحكم لم يأت في القرآن. وقد تستقل السنة بحكم لم يأت في القرآن. يقول: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. أهل البدع يقولون: ما أدلتكم على أن الناس افترقوا ومنهم أهل الأهواء والبدع ومنهم أهل السنة، وما هو الضابط والمقياس التي من خلاله يقال أن من فعل كذا من أهل السنة ومن لم يفعل ليس من أهلها أو العكس؟ ده اللي وضحه الإمام أحمد. يقول: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم بدأ يسرد الإمام: فكل من لم يعتقد بما قاله الإمام في أصول السنة هذا من أهل البدع والأهواء. ووضع العلماء ضابطا، اكتب: الضابط للحكم على فرقة من الفرق بأنها من أهل الأهواء هو الضابط على الحكم على فرقة من الفرق أنه من أهل الأهواء هو مخالفة أهل السنة في أصل من أصول المعتقد. الأمر الثاني: مخالفة أهل السنة في قاعدة عامة من قواعد الشريعة. مخالفة أهل السنة في أصل من أصول المعتقد، مخالفة أهل السنة في قاعدة عامة من قواعد الشريعة. الأمر الثالث: مخالفة أهل السنة في شعار من شعاراتهم. كالمسح على الخفين. ودي تخلنا من المسائل التي ينبغي أن تسترعي انتباهك. المسح على الخفين أقصى حكم له سنة، ولكن لما كان شعارا لأهل السنة أو مشروع عند أهل السنة وجعله الخوارج شعارا لهم، كل من تركه تعبدا من أهل البدع، مع أنه مسألة فقه عملي، مسألة يعني إن شاء الله يسيرة، ولكن لما كان شعار لأهل السنة عد أهل العلم أن من ترك هذا الأمر تعبدا كان من أهل البدعة وليس من أهل السنة، فانتبهوا لهذا رحمكم الله. يقول: فذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. اكتب عندك: ووصول المسلم إلى إمرة المؤمنين يكون بثلاثة طرق. ووصول المسلم لإمرة المؤمنين يكون بثلاثة طرق: سنتان مشروعتان، والثالثة غير مشروعة. سنتان مشروعتان والثالثة غير مشروعة. اكتب عندك: وهذا بالاستقراء الأغلبي. وهذا بالاستقراء الأغلبي، في استقراء ظني واستقراء أغلبي أو قطعي. الطريقة الأولى أن يستخلفه من قبله، كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما. الطريقة الثانية أن يختاره أهل الحل والعقد، وهم كما قال شيخ الإسلام أهل الشوكة والغلبة. كما حدث مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان، الطريقة الثالثة أن يتغلب بالقوة وبالسيف، ويدخل في هذه الطريقة ما يسمى بالانتخابات في عصرنا. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يطرق، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة. كلمة دفع الصدقات يعني إذا أمر ولي الأمر بجمع الصدقات أي الزكوات، ففي هذه الحالة وجب علينا السمع والطاعة. جائزة أي مشروع بل يجب أن تعطيه، ونافذة كلمة نافذة أي مجزئة أي تبرأ ذمتك إذا أعطيتها لولي الأمر. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم، وخلف من ولى جائزة تامة، وخلف من ولي جائزة أي الصلاة تام ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، أي من صلى مع الإمام حتى لا يساء به الظن وبعد أن صلى أعاد الصلاة، على حد اعتقاده أما الصلاة خلف الأئمة الفجر لا تجوز، هذا مبتدع ضال باغي فتنة وداعي إلى بدعة. يقول: فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة، من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، انظر لدقة الإمام أحمد، بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، خلاص هو الرجل وصل إلى سدة الحكم وانتهى الأمر. طالما دانت له الأمور واستقرت الأمور خلاص انتهى الأمر. أي كلام منك عن الطريقة التي وصل بها إلى الحكم يعتبر خروج، لا يجوز الكلام مطلقا أبدا. يبقى الكلام أثناء الحدث، فلان يسعى جاهدا لشق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم إلى غير ذلك، مبتدع ضال، نسأل الله أن يهديه. طيب أصر على فعله حتى دانت له الأمور، يمنع الكلام، يمنع الكلام. وديت من عدم الفطنة لكثير ممن يزعمون أنهم على الجدة. يقول بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر بقية الأصول، أصول السنة التي من فارقها لم يكن من أهل السنة، وذكر نحوا من هذا وقريبا منه الإمام علي بن المديني في عقيدته. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. وذكر أمورا من أصول الاعتقاد، منها قوله والانقياد إلى من والله الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. طبعا هنا وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، أي مجمع عليه أنه معصية، ما فيش في خلاف. طب لو أن الأمر فيه خلاف وراجح ومرجوح وحملك الإمام على الرأي المرجوح ليس لك إلا السمع والطاعة. ولابد أن نفرق بين المسائل المختلف فيها بين راجح ومرجوح والدليل يسع كلا القولين أو لكل من القولين وجه في الدليل، وبين ما سماه علماء الأصول من تقييد المباح. خذوا بالكم من دي كويس، وأضرب مثالا لكل من النوعين. من المباحات أن يسير الإنسان في الطريق كما يشاء، أمشي في عرض الطريق في إحدى جنبيه، أمشي هكذا متعرج في الطريق، هذا أصل فيه الإباحة. فجاء ولي الأمر وألزم الناس أن يمشوا في بعض الطرقات في أمكنة معينة، ولا يجوز لأحدهم أن يعبر الطريق إلا من قنطرة عالية، حرصا على سلامته وحرصا على النظام. يبقى ده اسمه تقييد المباح، يجب هنا السمع والطاعة، السمع والطاعة. وكذلك أيضا مسألة إحياء المواد، من أحيا مواتا فهي الأرض الميتة التي لا تنبت ولا يكون فيها إمارة. بعض أهل العلم قال الأمر على الإطلاق، وبعض أهل العلم قال هذا معموط بولي الأمر، يعني ليس لك أن تحيي مواتا إلا إذا أذن لك ولي الأمر. قال لك والله عندنا قطعة أرض مثلا في المكان الفلاني مساحتها مثلا 400,000 فدان، من أراد أن يحيي شيئا منها فليذهب ولكن يعلمنا حتى نحدد له المساحة ويستعين بالله ويحييها. خلاص يبقى أنا في هذه الحالة عندي إذن. أما أن أبدأ أسعى في هذا دون إذن ولي الأمر الذي أعلمني بذلك لا يحل لي، وهذا من تقييد المباح، أو هذا قول من أقوال أهل العلم. حمل ولي الأمر الأمة على قول من القولين له ذلك. كويس. طيب، كون منع ختان الإناث لا سمع ولا طاعة، لأن من قال أن ختان الإناث محرم لم نسمع به عند أحد من أهل العلم. علشان كده من أقوى الردود العلمية على من قال بحرمة ختان الإناث، أو على من قال بأن ستر المرأة لوجهها عادة وليس عبادة، أن هذين القولين يلزم منهما لزوما حتميا تخطئة جميع علماء الأمة، وهذا باطل. يعني من سلف من أهل العلم قال إن النقاب عادة، لا أحد قط، والكتاب موجود والدنيا موجودة. يعني حتى من علماء العصر الذين قالوا بعدم وجوبه وهو العلامة الألباني رد عليه كل علماء عصره ممن هم في منزلته، يعني رد عليه العلامة ابن باز والعثيمين والشيخ حمود التوجري والشيخ الأنصاري، وردود في منتهى القوة والسداد. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمة الله قال بعدم الوجوب، ولكن قال بالاستحباب الشديد، وكان يلزم من هم تحت ولايته من النساء بالنقاب. قال أحد أنه هو عادة أو محرم يلزم منه تخطئة كل علماء الأمة. علشان كده قرر علماء الأصول أن الأمة إذا اتفقت في مسألة على قولين واستمر هذا القول واستقر الخلاف عليه، لا يحل لأحد جاء من بعدهم أن يحدث في المسألة قولا آخر، فإن فعل خطأ الأمة كلها. بدون بقى ما نخش في تفاصيل وجابوا أدلة ومش أدلة، لا، قل له من سلفك في هذا القول من أهل العلم الأثبات الذين لا يعجز الجميع عن حصرهم، قال بأن ختان المرأة أو الإناث محرم. من اللي قال الكلام؟ هذا قول واحد بس، بل الأقوال تدور بين السنة والفرضية. وكذلك النقاب، ما قال أحد أنه بدعة ولا محرم إلا من سلب الله من عقولهم رائحة العلم. الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذه الأمور حتى نكون على بصيرة من أمرنا، ونكون على علم تام بما يدور في مصرنا. ومن أجل هذا والله يا أخوانا الهجمة في منتهى الشرس، فالموضوع يحتاج إلى تؤدة وترسيخ في العلم إلى أبعد ما تتخيل. الوقت مناسب لطلب العلم، إياك أن تفرط أو تقصر، مش هقول أكثر من كده. طيب، أخونا يسأل عن قول الإمام المبدل ولا تخرج عليه بسيفك، هذا الكلام من الإمام أحمد نضر الله وجهه، كما قال علماء الأصول ليس له مفهوم، لأن الكلام خرج مخرج الغالب، والإمام يعبر عن عصره الذي كان فيه، فكل من جاء إلى الإمام كان سوف يأتينا وتكلم مع الإمام فيما فعله الواثق كانوا يريدون الخروج عليه بالسيف، فنهاهم الإمام عن ذلك. والإجماع منعقد بين الأئمة أن الخروج محرم سواء بالسيف أو باللسان أو بالكلام أو حتى بالتأليب في السر، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. نعم.
من يعني يخالف
فقيد المباح يأثم؟ طبعا يأثم. نعم الاستغفار والتوبة. اي نعم. لا ما اخونا اخونا ياسر اكرمه الله بينقل كلام اهل البدعه حتى نكون على بينه منه. اما معتقد اخينا وبفضل الله معتقدون على حرمه الخروج بكل انواعه، ولكن هم اهل البدعه دائما ايه اكرمك الله ينظر الى بعض الالفاظ ويستله، والا طب الكلام الامام احمد كل خطاباته للمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل بقوله إيه؟ يا أمير المؤمن، يا أمير المؤمن. أي نعم نعم، ولكن هو بيستل الكلمة دي بس. يقول وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. وقال الإمام البخاري رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وذكر جماعة منهم ثم قال ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فذكر أمورا منها، وألا ننازع الأمر أهلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد. وقال الفضيل رحمه الله لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يشتري على هذا غيرك. وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي وأبا زرع عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء. أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي من علماء القرن الثالث، والإمام البخاري من علماء القرن الثاني. فحينما ينقل هذان أو هؤلاء القوم الإجماع من يشتري ويقول ليس في المسألة إجماع إلا أبله أو صاحب هوى يقول. لا، الحاكم الكافر مع القدرة هذا بين أهل العلم الجواز بل الوجوب مع القدرة بالشروط التي ينص عليها أهل العلم. يقول فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، فذكر أمورا منها ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري وقد قيل له متى يعلم أو يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة. كلمة لا يترك الجماعة أي تعبدا، يعني لم يصلي مع الناس. ليه؟ يقول لك الناس كفر ودي مساجد ضرار خلاص. أما ترك الجماعة لعذر أو تكاسلا وليس تعبدا، فإن كان لعذر الله أعلم بعذر، إن كان تكاسلا فلا شك أنه آثم. ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. تبه هنا قال بالذنب ولم يقل بالبدعة، مع أن كل بدعة ذنب، ولكن ذكر هذا لبيان مشروعية جواز ترك الصلاة على أهل البدع من أهل العلم ومن طلبة العلم. انتبهوا لهذا. ولا يترك المسح على الخفين، أي تعبدا، ولا يترك الجماعة خلف كل والد جارا أو عدلا. هذا كلام سهل بن عبد الله التستري الذي يتكلم فيه بعض الأغمار ويقولون صوفي منحرف. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أرجو التريث والتؤدة وعدم التعدل، ولا يحملنك أن طعن إمام من أئمة الجرح في رجل أن تعمم الطعن ولا تنظر إلى استقصاء واستيفاء كلام بقية أهل العلم. يريد أخذ بالنا كويس. يقول: وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والعافية. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. كلام واضح. اليفط التي تكتب والأموال التي تنفق والدعاء على ولاة الأمور، لا شك أن هذا من فعل أهل البدعة، بل من فعل الأنجاز أصحاب القلوب المريضة، ينفق ماله في معصية الله، لا يوجد أضل من هذا سبيل. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يبقى إن قيل أنه من علماء السلطة، من كذا ومن كذا، الله يبارك لك، لا تلقي لهذا الهراء بالا وتمسك بالسنة. ادعو لولي الأمر إما بالوصف وإما بالاسم، وليس عليك حرج قط. يقول: قال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جار وظلم، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام ابن بطة العبري: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة واصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودأن الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا. وذكر جملة من هذه الأصول ثم قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعد في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وانتهى الأمر على ذلك، ده أمر مشروع. يعني ظلمك الصبر، وادفع الظلم عني بالطرق الشرعية. يعني هذا مثلا أن رئيسك في العمل ظلمك، واخد بالك، إدك معشار المرتب وأمرك بعمل أضعف أضعف ما اتفقت عليه، خلاص ما عملش إضراب، لا أقلب الناس عليه، ولكن أذهب إلى من هو أعلى منه أشكو إليه، أشكو إليه بمفردي، أو أكون مندوبا عن جماعة ونقول: هذا الذي نعمل تحت إمرتي فعل منا كيت وكيت وكيت وكيت، نرجو أن ترفع عنا هذا الظلم. طيب، نصرك بها ونعمة، ظلمك اصبر. أما أن نقلب وبمظاهرات وإضراب في العمل، والله يا أخوانا هذا غاية ما يسعد به أعداؤنا. يسعى به هذا. تخيل مثلا مصنع عطلنا لمدة مثلا شهر ولا اثنين، أو شركة أو كذا، أو دمرنا آلة إلى غير ذلك، من المستفيد؟ أعداؤنا، أعداؤنا. ولكن هكذا من تحكم فيه هوى تجده أضل من حمار أهله، بنص التنزيل. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اكتب عندك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا، أي باعتبار السابق، أي باعتبار السابق. فمن شروط الإمامة أن يكون حرا. فمن شروط الإمامة أن يكون حرا. يبقى قوله عبدا حبشيا يعني كان في الماضي عبد، وبعد ذلك أعتق وتولى الإمرة السمع والطاعة، حتى وإن كان مددع الأطراف من آثار العبودية السمع والطاعة. باسم، نعم، في كل شيء، في كل موطن شرع فيه الدعاء لك أن تدعو لولاة الأمور. الفتنة ترك الدعاء، لأن ما يغضب من الدعاء لولاة الأمور إلا أهل الأهواء، هذا الذي يغضبه. فإذا تركنا السنة لغضب أهل البدعة متى تقام السنة؟ لا، ده نقول وندعو حتى تحترق قلوبهم غيظا وكمدا ويريحنا الله عز وجل منه. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمر بر وفاجر وإعطائهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها. يقول لك هذا أصلا جايبين قرض من البنك من صندوق النقد الدولي ودي ربا ولا يجوز، هذا كله من التخريف. والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنع كلها في كل عصر ومع كل أمر جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه، ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيع من يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوا وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. وقال أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني في رسالته التي جمعها في السنة: لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء، قال: ثم من السنة القياد الأمراء والسلطان بأنه لا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، وأن يسمعوا له وأن يطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا أجدع من السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر. وقال في تمامها: ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرع وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي رحمهم الله أجمعين، ثم كتب السنة المتأخرين مثل أبي أحمد العسال ألفوا كتب السنة، فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمع والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جور فجرا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال التيمي: فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم، وطاعة أولي الأمر واجبة وهي من أوكد السنن، ورد بها الكتاب والسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنقول عن أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل الثابت كثيرة جدا، لا يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في شرح السنة وأصول الاعتقاد من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه. ثم من الأمثلة العملية في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهج القويم مع ولاة الأمر موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد وشاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن. وخلق القرآن يا أخوانا كفر ولا مش كفر؟ فيه عذر بالجهل، معلومة يتم بالضرورة، ولكن لكثرة الشبهة عند هؤلاء الأئمة عذرهم الإمام المبدر رحمة الله عليه. يقول: ودعا إليه وأمر بتدريسه للصبيان في الكتاتيب، وقرب من القضاء وغيرهم من قال به، وعزل وأبعد من خالف. يعني شيء كان في منتهى العجب. فأنكر الإمام أحمد عليهم ذلك وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة. يبقى دعا إلى الكفر المجرد وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. رحمة الله عليه من إمام. علشان كده دايما شيخ الإسلام يقول: والفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء الكبار أصحاب الخبرة اللي بقاله 80-90 سنة، هو اللي يشوف. أما الصبي صاحب 30 سنة علم ما ينفعش، ما يتمكن. ما زال على أعينه كثير من الضباب، انتبهوا ولا تعجلوا. هكذا أوصاهم وصية العالم السني الحكيم، فخالفوه وكان ما كان. قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فدخلوا عليه، فقالوا له: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم. معتقد، يعني هم ما تكلموش على مسألة بقى فلوس أو مش فلوس، لا لا لا، ده عقيدة. وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر ونحن نخاف على أكثر من هذا. وذكروا له إن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن، القرآن كذا وكذا، يعني مخلوق، واخد بالك؟ يعني الواد جاي يحفظ القرآن، يا ابني هتحفظ؟ أول حاجة أعرف القرآن مخلوق، وعيل صغير عنده 5-6 سنين. انظر إلى مدى حرصهم على نشر الضلال. فقال لهم أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد. قال: فما تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فنظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم: وأنا حاضرهم، أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكر بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. بالمناسبة، بعض أهل العلم تكلم في ضعف هذه الرواية، والصواب أن سندها حسن، فلا تعجل باتباع من ضعف وتطعن وتشنع على من قال به. ومسألة التضعيف والتحسين، وقفت على محاضرة قيمة للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ إن شاء الله على وعد، ولعل الله ييسر، لأن ديت ختام درسنا، أتيكم بها وأقرأ عليكم محاضرة قيمة ماتعة من حلاوتها وطلاوتها من وجهة نظري، قرأتها 5 مرات، أعيد وزيد أعيد وزيد. والحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها أخذها. يريد تاخدوها لكم، لأن فعلا الإنسان وصل إلى مرحلة ضيق الصدر من كثرة كلام المتكلمين والتعدل بتخطئة الفحول السابقين. لك لا، قصة ضعيفة ولا تصح، ويبدأ بقى يشنع على من قال به. يا أخي الفضل يعني أربع على نفسك، أربع على نفسك. لذلك من الطرائف مرة واحد دخل على الإمام محمد بن شهاب الزهري، اصحى شيخ عبد التواب، والقصة نسبت إلى الإمام أحمد، ولكن لما بحثت وجدت أن أصلها للإمام الزهري، مش فرق كتير. الإمام أحمد حضر له رجل فقرأ عليه الإمام حديثا، فقال له الرجل: ما بالك تحدثنا بأحاديث ما سمعناها؟ كلام ده جبته منين؟ فقال له الإمام أحمد رضي الله عنه، شوف بقى الرد الذكي: أسمعت كل العلم؟ قال: لا. قال: أسمعت نصفه؟ قال: نعم. قال: هذا من النصف الذي لم تسمعه. مفهوم؟ يبقى ما ينفعش كده بشيء من العدل الممقوتة وتبدأ تقول أخطأ ابن المدينة. دي قلة أدب. أنا ما تصدر من معاصر مهما كان شأنه، ده قلة أدب وسوء تربية. وده اللي بدأ يشنشن عليه، زي بالضبط سمعنا أيام الفتنة العظيمة التي مرت بها البلاد من الهالك التكفيري المأفول محمد عبد المقصود، لما بدأ يطعن في الإمام النووي رحمة الله عليه. الإمام النووي صاحب المجموع الذي قال عنه العلماء: يستغنى به عن كل كتاب ولا يستغنى بكل كتاب عنه. يطعن في الإمام النووي، تخيل دي. وإلى الله المشتكى. عشان كده الله يبارك فيكم، رجاء، وده والله الذي أحرص عليه غاية الحرص، أن نتأدب ونتربى قبل أن نتعلم، ده إن كنا نتعلم. طيب، يقول: ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظه، واحتد عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا. انتبه، إذا ظهر هذا لم يعرفه غيره ويمحى الإسلام ويدرس، يعني ابنه هيتعلم استوى بمعنى استوى، واخد بالك، ويتعلم ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا. طب نعمل ايه؟ نقوم بمظاهرة ضد الأزهر. شوف كلام الإمام. فقال أبو عبد: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. أنت عارف لو أنت تقرأ فتنة خلق القرآن في كل كتب التاريخ وتستوعبها، أسكندر عملته لما قرأت على قدر استطاعتي. فعلا عندها كان عندي عقيدة تامة إن هذه المهنة يستحيل أن تمحى، ويستحيل أن يعلو صوت من قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق من كثرة ما حدث. ومع ذلك إيه اللي حصل؟ انظر كيف رفع الإمام المبدل بعد أن رفعت المهنة. ليه؟ الله عز وجل ناصر دينه بنا وبغيرنا. يبقى بناء على ذلك يحملني الحمية والحماس الأجوف على ترك النصوص الشرعية لحمية زائفة. يقول: فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، أكثر من النهي عن ذلك والاحتداد عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منهم. فلما خرجوا قال لي بعضهم: امض معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى نوعده لأمر نريده. فذكرت ذلك لأبي، فقال لي: أبي لا تذهب، واعتل عليهم، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم، فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر. فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم، فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسن، فنسأل الله السلامة. هو اعتقد الأول وانغاز من الفلوس اللي بيصرفها ولي الأمر وهو مش لاقي يأكل، قال لك لازم بقى يكون لي رد فعل. علشان كده يعني من باب التنبيه، لا يحق في صدرك ان ميزانية رئاسة الجمهورية ما بتعلنش. ازاي؟ والله يا اخوانا من قال غير ذلك مش فاهم حاجة، وانا اتكلم بكلام من مصادر ما ينفعش ابدا. لما هناك امور ما ينبغي ابدا ان تذكر، فعليك بالسمع والطاعة ولا يسعك غير ذلك. يقول: ما لنا ولهذه الآفة وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الأثار التي أممنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر. وقال ابن مسعود كذا، وذكر أبو عبد الله كلاما لم أحفظه. قال حنبل: فمضى القوم فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس ومات في الحبس. طيب، زي بضطر المراه الحسن البصري، وقالوا كذا وكذا: يا أبا سعيد يا أبا سعيد. قال لهم: لا، إن الحجاج عقوبة الله عليه، وعقوبة الله لا تقوم بالإيه؟ بالسيف، بل بالتوبة. فقالوا: نسمع لهذا العلج، يعني ليس أصله من العرب بل من العجم، نسمع لهذا العلج. فتركوا وخرجوا، قتلوا عن بكرة أبي. وفي هذه القصة أبلغ عظة في خطورة مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، وأن مفارق منهجهم لا يجني من ذلك إلا مثل هذه العواقب الوخيمة، إضافة إلى مجانبتهم للحق ومفارقته للصواب. لذلك من الأشياء العجيبة بعض المبتدع الذين خرجوا على ولاة أمورهم في بلاد الحجاز، وتركوا بلاد الحجاز وعاش تحت إمرة بريطانية. أنت متخيلها؟ يعيش في كنف سلطان كافر ويطلق كنف سلطان مسلم. يا راجل، تنزلا كفرته، أي الكفرين أعظم؟ ولكن هكذا إذا القلب أشرب بالهوى. ومثال آخر، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد عاش في زمن كانت السلطة فيه لديها قصور وتقصير بين، بل إنه رحمه الله أوذي من قبل السلطة بسبب تقريره ونشر لعقيدة أهل السنة والجماعة ورده على الفرق الضالة كالصوفية والأشعرية، وسجن بسبب ذلك مرارا، حتى إنه رحمه الله مات محبوسا بقلعة دمشق. ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على الولاء ونزع اليد من الطاعة، ويبين هذا المسلك ويبين أن هذا المسلك يترتب عليه من الفساد ما هو أعظم مما يقع من الولاء من فسق أو ظلم أو جور. لذلك يسمع الهالك تكفيري عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا الآن، كان له كتاب اسمه أصناف الحكام وأحكامه، ما ألف هو الكتاب ده أصناف الحكام، كان يقول بالتكفير. فمن عجيب كلامه كان يقول إيه: وأي مفسدة تترتب على الخروج أيسر بكثير من الظلم الذي نعيش فيه. هكذا أهل البدعة في كل وقت وحين. قال رحمه الله: ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيه ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفساد الفسادين بالتزام أدنهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. طبعا هم لم يزيلوا شيء. وفي هذه الرسالة التي بين أيدينا أبان شيخ الإسلام منهج أهل السنة والجماعة مولاة أمرين، وأورد على ذلك الدليل الكثير والحج الوفير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي رغم صغر حجمها ألا أنها وافية كافية، وقد ضمنها رحمه الله فصلا مستقلا رد فيه على من يفتي الناس بالخروج على ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم. قال: ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه، أي من لزوم الطاعة والنصيحة للولاة والحنت في أيمانهم، فهو مفتر على الله الكذب، مفت بغير دين الإسلام. وقد سبق أن طبعت رسالة هذه ضمن مجموع فتاوى، ورأيت مناسبة طبعها مفردة ليعم نفعها وتعظم فائدتها، وقد عنيت في هذه الطبعة، وقد المفترض عنيت في هذه الطبعة بتصحيح الأخطاء المطبعية اليسيرة والوقع في الأصل، وعزلت الآيات إلى ما كان وخرجت الأحاديث باختصار وعلقت على موطن يسيرة منها، وجعلت بين يدي رسالة مقدمة نقلت فيها جملة من النقول المبينة لمنهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرين. هذا والله الكريم أسأل أن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله لوجهه خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. وكتبه عبد الرزاق البدر، أجزل الله عز وجل له المثوبة. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليم. أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، الأمر أولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وإن تنازعوا وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. اكتب عندك قوله تعالى في شيء، هذا عام محفوظ لا يخصص، عام محفوظ لا يخصص، في شيء عام مخصوص لا يخصص، عام محفوظ. قال العلماء: الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته والرد إلى سنته. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذا الحديث قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في توضيح هذا الحديث، موجود عندك في الهامش ولا عندنا صحيفة؟ طيب. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيره وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حاله. والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضرا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك. وعلى من رأى منهم من لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه في خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدع عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة. قال شيخ الإسلام نص الحديث: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. عندك في الهامش ما رواه الإمام ابن أبي عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث طبعا صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلى صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحرض، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاث، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليه، يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاه. وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثارة علينا، أي تفضيل بالمال وبالجاه، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. يعني النصح سرا هو المقصود، ولا نخاف في الله لومة لائم. أما النصح علانية فهو من الخروج ومن قلة الأدب وسوء الحياء وانعدام التربية. يبقى لابد أن بعض الناس يقول لك: ولا نخاف في الله لومة لائم. لا، ده لنخف في الله لومة لائم لو تمكنت من النصح له في السر وخفت، يبقى أنت كده. أما تبهرج وتقول كذا وكذا، لا. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا، أي إن استأثره ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طبعا الكلام ده نصوص شرعية ما فيش فيها نقاش، ولكن في سنة كونية لابد أن نراعيها، ودي بيتغافل عنها المبتدع، وهي ما قاله الإمام المبارك ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع، الذي إن شاء الله سنفرغ منه بعد رمضان بإذن الله، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. قال الإمام فيه: ومن عدل الله وحكمته أنه يولي في كل زمان على الناس بقدر أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. يبدو أن نراعي السنة الكونية دي لازم. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب: ما بال رعية أبي بكر وعمر أطاعوا ورعيتك لم تطيعوا؟ قال له علي: كنت أنا وأمثالي من رعية أبي بكر وعمر، وأنت وأمثالك من رعيتي. يعني إحنا متربيين وأنت عديم التربية، فعلشان كده ما سمعتش كلام. شفت يا أخوانا السنة الكونية والفقه الصحيح في شرع الله. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، الشيء العجيب يا أخوانا إن هذا المعتقد لم يتحدث به أحد مما ينبغي أن يتكلم به. يعني الكلام ده بنشرحه سويا فيما بيننا من زمان، ولكن ما اطلعنا عليه في كتب المؤسسة الرسمية قط أبدا، وهذا شيء يدعو إلى العجب وإلى الحيرة، بل وإلى الشك والريب، مع أنها نصوص كلها في الصحيحين. يعني لا مطعم في نص قط. وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ ما الفرق بين هذا السؤال وبين الواقع؟ لا شيء. وأعني بالواقع ما مضى، وبل من ظلم وجور من بعض الولاة، فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث ابن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. فذلك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليهم وإن أكره عليه. فصل: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم بالأيمان المؤكدة. يعني عند البيعة، كان المتعارف عند البيعة: أعاهدك ويقسم بالله السمع والطاعة وأن لا أخالفك وأن لا أنزع يدا من طاعة. طب هب أنه بايعه بقلبه ولم يحلف هذه الأيمان، يلزمه السمع والطاعة، يلزمه السمع والطاعة. يقول: وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان أو ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ ولهذا من كان حلفا على ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنت في يمينه، ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك. ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلف عليه والحنت في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب، مفتن بغير دين الإسلام. بل لو أفتى أحد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكد. فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنت في يمينه كان مفتريا على الله الكذب، مفتيا بغير دين الإسلام. فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟ وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد، سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويرخص لهم في الحنس في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا، انتبهوا دي قاعدة، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقوي ولا تضعفهم، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها. ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول لا يلزم إن حلف به ولاة الأمور، ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور. وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيره. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره. قال وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين. وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعتهم. الهامش روى البخاري ومسلم ولفظ البخاري عن نافع لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بيعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. الفيصل القطيعة والهجران، قال ابن حجر وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. اكتب عندك، والمراد بالفسق هنا فسق الإمام في عبادته والتزامه بالشرع. الإمام في عبادته والتزامه بالشرع. وفي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية. نعم، طب هو كون أنه لم يبايعه مبتدع في أصل فعله. يقول عبد الله بن مطيع حدث منه ما حدث عفى الله عنه، فذهب إليه عبد الله بن عمر للإنكار والنصح. فلما دخل ابن عمر على عبد الله بن مطيع قال ابن مطيع اطرحه لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قال تحت راية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتله جاهلية. وفي لفظ: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب براها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن، والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله كالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، قلنا عبدا حبشيا باعتبار إيه؟ باعتبار السابق ما كان، كما عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وعند مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول: لو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية: عبد حبشي مجدع. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم. اكتب عندك هنا والمعني بالصلاة هنا الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفل ننابذهم بالسيف؟ عند ذلك قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفي الصحيحين عن الحسن البصري قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لا يجوز. خذوا بالكم وركزوا عن حديث معقل بن يسار لعبيد الله بن زياد. وعلشان كده دايما الكلام يتناسب مع المقام، زي تماما كما كان يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أوصني أريد أن أجاهد، فكانت الفتوى مناسبة مع الرجل، وهذا من الذكاء. فلما ذهب عبيد الله بن زياد ليعود معقل بن يسار المزني في مرض موته، طيب معقل صحابي جليل يريد أن يسمعه حديثا يتناسب مع منزلته، وبيد الله بن زياد كان من الأمراء، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت أبيها وهي مسؤول عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اكتب عندك: والمراد بالمسؤولية هنا أن يسأل عن قصورهم لما قصروا ويحاسب على ذلك إلا إذا قام بما أوجبه الله عليه. والمراد بالمسؤولية يسأل عن قصورهم ويحاسب عليه، إلا إذا قام بما أوجب الله عليه. عن قصورهم ويحاسب عليه إلا إذا قام بما أوجب الله عليه. يعني ولي الأمر مثلا أمر بكذا وخبلك وشدد في ذلك، ومع ذلك الأقوام يخالفون الأمر ويخالفون أوامرهم، خلاص هو فعل ما أوجب عليه الشرع، ففي هذه الحالة لا يعاقب ولا يسأل عن التقصير الذي صدر من الرعية، لأنه قام بما أوجب الله عز وجل عليه الشرع. وفي الصحيحين عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إن فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال الآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. فصل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بإذن الله هنا الشرع ولا كوني؟
شرعي.
وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوهم أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بيع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بيع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفى. قال الحافظ قال الخطابي في ورقة أو إن كان في المذكرة أو مكان فاضي تكفي إن شاء الله. قال الحافظ قال الخطابي قال الحافظ قال الخطابي خص وقت العصر بتعظيم الاسم فيه خص وقت العصر بتعظيم الاسم فيه وإن كان اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت وإن كان اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت وإن كان اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه فغلظت العقوبة فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليه تجرؤا، لئلا يقدم عليه تجرؤا. انتهى كلام الخطابي. وقوله لقد أعطي، وقوله لقد أعطي بمعنى أنه حلف، بمعنى أنه حلف أنه عرض عليه كذا، أنه عرض عليه كذا لثمن معين فصدقه المشتري فأخذه، فصدقه المشتري فأخذه. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاحا. تفضل شيخ. أي نعم، ما لم يأمر بمعصية الله، أن أمر بمعصية الله فلا يجوز. أي نعم، لك ذلك، لك ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. تبقى معنا رسالة شيخ الإسلام، فتوى طيبة مباركة إن شاء الله سنسمعكم إياها، ولكن يعني من باب يعني الترفق بنا وبكم سأقف عند هذا الحد. تستريحوا إن شاء الله حتى 8:30 نواصل دروسنا بإذن الله، نقرأ فتوى شيخ الإسلام لأنها مهمة جدا في غاية الأهمية، ونواصل دروسنا إن شاء الله عز وجل. وكما نبهنا هذا هو نهاية دروسنا، ولقاؤنا إن شاء الله عز وجل بعد العيد سننبه عليه بإذن الله.